فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما تم اليهود ذراع تلك الشاه بخيبر أعلمه الله به وحماه منه، ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها. من هذه الآيات قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني أنه منذ ولادته ونشأته صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يتعهده بحفظه، فصانه عن دنف الشرك وطهره وشق صدره ونقاه، هذا هو بعد صغير. وكان رغم يتمه سيد شباب قريش، حيث روي أن عمه قال عندما خطب خديجة ليتزوجها فقال فتى لا يعادله فتى من قريش حلما وعقلا وخلقا إلا رجح عليه. أما قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال بعض العلماء يعطيه في الدنيا من إتمام الدين وإعلاء كلمة الله والنصر على الأعداء، والجمهور على أنه في الآخرة، وفصلته مواضع أخرى منها قوله تعالى من هذا العطاء الذي سوف يعطيه الله إياه ولسوف يعطيك ربك فترضى، يوضحه قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء في السنة بيان المقام المحمود وهو الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، كما في حديث الشفاعة العظمى حين يتخلى كل نبي ويقول نفسي نفسي حتى يصل إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. ومنها الحوض المورود وما خصت به أمته غرا محجلين يردون عليه الحوض. ومنها الوسيلة وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد، كما في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وسلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو. ومنها الشفاعة في دخول الجنة، كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أول من تفتح له الجنة، وأن رضوانا خازن الجنة يقول له بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها الشفاعة المتعددة حتى لا يبقى أحد من أمته في النار، وهذا أيضا مما يدخل في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وكما جاء في الحديث يا محمد إن سوف نرضيك في أمتك ولا نسوءك، حينما بكى وقال يا رب أمتي أمتي، فقال له الله تبارك وتعالى يا محمد إن سنرضيك في أمتك أو سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ومن ثم عد بعض العلماء هذه الآية من أرجى آيات القرآن الكريم من أعظم آيات الرجاء، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرضى وأحد من أمته في النار، ونظموها في بعض الأبيات كقول بعضهم قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. وقال آخر أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن في جمر اللظى نتقلب، ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى وكيف ترضى وفينا معذب. وفي الحقيقة هذا كلام فيه تحفظ، هو كلام طيب وجميل لكن فيه تحفظ، أن المسألة ليست بالتعطف مجرد التعطف، وإلا فقد دلت نصوص الوعيد على أن من المسلمين من يدخل النار، فإن رسول الله يرضيه ما يرضي ربه، ومما يرضي ربه تحقق صفة العدل مع من يستحق ذلك ممن استوجب دخول النار حتى ولو كان من الموحدين، إلا أنه لا يخلد فيها، هو يرضيه ما يرضي ربه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من عدله وحكمته أنه يعذب بعض يعني العصاة وإن كانوا لا يخلدون فيها، وإلا لو كان الأمر لمجرد التعطف لما ذبح عصفور ولا تألم طفل ونحو ذلك. لكن ذكرنا هذا يعني كنوع من الاستطراد إشارة لهذا المعنى كما رأينا. من ذلك أيضا شهادته صلى الله عليه وسلم على الرسل وشهادة أمته على الأمم، في حين أنه هو لا يحتاج إلى من يشهد له، فالرسول عليه السلام فيكون شهيدا على الرسل أنهم أبلغوا أمته، وتكون أمته شهيدة على الأمم أن الرسل أبلغوه. أما قول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى، فمعناه وجدك غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل وإنما تعلم بالوحي، هذا معنى الضلال هنا. فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك، فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم، والدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عز وجل وإن كنت من قبله أي القرآن لمن الغافلين. وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. أما إذا حمل الضلال على حقيقته فإنه هنا كما قال أبو حيان قال رأيت في النوم أني أفكر في هذه الجملة فأقول على الفور ووجدك أي وجد رهطك ضالا فهداه بك، ثم أقول وهو في النوم على حذف مضاف، يعني كقول تعالى واسأل القرية، والتقدير إيه؟ واسأل أهل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية. فكذلك وجدك ضالا يعني وجدك رهطك أو قومك ضالين فهداهم بك. وأورده النيسابوري وجها في هذه الآية الكريمة. قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى أي فقيرا، فأغناه بمال عمه ثم ببذل خديجة رضي الله عنها ثم بمواساة الأنصار ثم جاءت غنائم حنين فأعطى عطاء من لا يخشى الفقر، وأخيرا توفي صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهونة في آصر من شعير. وكان غناه قبل كل شيء غنى النفس والاستغناء عن الناس، وكان أجود من الريح المرسلة. وأغناه الله أيضا بما لا غنى بعده أبدا، وهو ما جاء في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثم قال لا تمدن عينيك، يعني بعدما أغناك الله بالقرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا، هذا أحد معاني الحديث. وقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، قيل المراد بها المذكورات والتحدث بها شكرها عمليا من إيواء اليتيم كما آواه الله وإعطاء السائل كما أغناه الله وتعليم المسترشد كما علمه الله، وهذا من شكر النعمة أي كما أنعم الله عليك فتنعم أنت على غيرك تأسيا بفعل الله معك. وقيل التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آية أو حديث، والنعمة هنا عامة لتنكيرها وإضافتها كما في قوله وما بكم من نعمة فمن الله، أي كل نعمة هي من الله تعالى. وأعظم النعم وأولاها وأظهرها نعمة الوحي، لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يبعد أن يكون صلى الله عليه وسلم نحر 100 ناقة في حجة الوداع لما أنزل الله عليه هذه الآية، ففعل شكرا لله على إتمام النعمة بإكمال الدين، ثم عدد عليه نعمه العظمى في السورة التالية لسورة الضحى فقال عز وجل ألم نشرح لك صدرك، قيل هو شق صدره الشريف وغسله وملؤه حكمة وإيمانا، وقيل هو توسيعه للمعرفة والإيمان وجعل قلبه وعاء للحكمة. وفي البخاري عن ابن عباس ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره للإسلام، وعند ابن كثير في تفسيرها فورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقد قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، قول تعالى ووضعنا عنك وزرك، ثم قال ورفعنا لك ذكرك. أما الوزر ونسبة الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه كلام مفصل في قضية عصمة الأنبياء، حيث إنما يصدر من الأنبياء يطلق عليه ذنبا أو وزرا بأحد اعتبارين، إما أن النبي يفعله ظنا أنه يوافق ما يرضي الله فيبين له بعد ذلك أنه لا يرضي الله فيستغفر منه ويعد هذا ذنبا، أو إنما هي من باب ترك الأولى، لكنها في حق الأنبياء يطلق عليها وزر كما في قصة إبراهيم والثلاث كذبات ونحو ذلك، وإنما هي يعني كنوع من ترك الأولى. وفي ذلك يقول الجليد: حسنات الأبرار سيئات المقربين. والله تعالى أعلم. أما قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قيل هو رفع حسي في الأذان والإقامة وفي الخطب على المنابر، يعني رفع على الأماكن العالية يرفع ذكره صلى الله عليه وسلم، كذلك في افتتاحيات الكلام في الأمور الهامة. واستدلوا لذلك بالواقع فعلا، واستشهدوا بقول حسان رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم ذكر صفته واسمه في كتب الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه، ومن ذلك جعله تعالى الوحي ذكرا له ولقومه، يقول تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. فتبين أن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم إنما هو عن طريق الوحي، ورفعنا لك ذكرك، وإنه لذكر لك ولقومك، لذكر ذكر عال ومرتفع، سواء كان رفع ذكره عن طريق الوحي بنصوص من توجيه الخطاب إليه، مثل مثلا أن الله سبحانه وتعالى خاطبه ما في القرآن أبدا يا محمد، مع أن نجد إيه يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا عيسى ابن مريم يا هود، أما في رسول الله فلم يدعه الله تعالى باسمه أبدا، وإنما قال: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، وما صرح باسمه إلا في مقام الرسالة: محمد رسول الله، شهادة من الله عز وجل على صدق رسالته. أيضا يذكر اسمه في فروع التشريع سواء في الأذان أو الإقامة أو التشهد أو الخطب أو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، حتى إن اسمه يقترن باسم الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. كذلك قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قيل هو علم وقيل صفة، وعلى العلمية قالوا إنه علم على نهر في الجنة، وعلى الوصف قالوا إنه فوعل أي الخير الكثير، مما استدل به على العالمية ما جاء في السنة من الأحاديث الصحيح، منها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت نهرا حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. فالكوثر علم على هذا النهر في الجنة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في البخاري سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليهما در مجوف، آنيته كعدد النجوم. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وبسنده أيضا أي البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: في الكوثر هو الخيش الذي أعطاه الله إياه. ولما سئل سعيد بن جبير: إن الناس يزعمون أنه أي الكوثر نهر في الجنة، قال: النهر الذي في الجنة من الخيش الذي أعطاه الله إياه. إذن الكوثر هو الخير الكثير، والحوض أو النهر هو من جملة ذلك الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل إياه. وكما تعرفون أن الآية نزلت ردا على من عير النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع نسله من الذكور، فوصفه بأنه الأبتر، وقالوا إن محمد سوف يكفيكم شأنه أنه إذا مات لن يكون له عقب، فأنزل الله عز وجل مواساة لنبيه وردا على هؤلاء قوله تعالى بدون كلمة قل، لم يقل قل إن أعطيناك الكوثر، وإنما دفاع مباشرة، وهذا هو دفاع الحبيب عن حبيبه بدون أي واسطة. قل ما في قل كما في غيرها من المواضع، إنما قال إن حقيقة إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، شكرا على هذه النعمة. ثم قال إن شانئك هو الأبتر، لابد أن ينقطع ذكره وأن ينخمل، فهذه سنة ماضية. ومن ثم استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أن الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لابد أن يكون نسلهم قد انقطع، إما حقيقة وإما حكما، فإنه إذا كان أولادهم دخلوا في الإسلام فقد انقطع نسلهم إيه؟ حكما، لأنهم هؤلاء استمروا على الإسلام ولم يبقوا على يعني دين آبائهم من المشركين. من النعم التي امتن الله عز وجل بها على نبينا صلى الله عليه وسلم ما أوجبه له على القلب واللسان والجوارح من حقوق زائدة على مجرد التصديق بنبوته. والله سبحانه وتعالى لم يكتفي منا بمجرد التصديق بالله سبحانه وتعالى نفسه، وإنما أوجب زيادة على ذلك عبادات على القلب والجوارح واللسان. وحرم سبحانه لحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يباح أن يفعل مع غيره أمورا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته، فمن ذلك أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون عليه، وجعلها قربة وعبادة مما لم ينله غيره من الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وجمعت صيغة الصلاة والسلام عليه جميع الخيرات، ومن صلى عليه مرة صلى الله سبحانه وتعالى عليه عشرا حظا للناس على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي عليه خاطئ طريق الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. يقول تعالى إن الله وملائكته، إشارة إلى إيه؟ يعني قبل أن يأمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أخبر بشرف هذه الصلاة وتكلم عن هذا الأمر الذي بدأ فيه بنفسه إن الله، ثم ثنى بالملائكة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التشريف الذي شرف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية هو أجمع وأتم من تشريف آدم عليه السلام بسجود الملائكة له، لأن تشريفا يصدر عن الله عز وجل أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير أن يكون الله تعالى معهم فيه. والملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا فيه استمرار، فالملائكة لا يحصون عددا، فهذا أمر مستمر آناء الليل وأطراف النهار. إن الله وملائكته، آدم شرف بأن سجد له الإيه؟ الملائكة، ولم يكن قطعا الله سبحانه وتعالى في هذا. وتشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا صدر بأن الله عز وجل يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مستمر بخلاف تشريف آدم بسجود الملائكة فإنه انقطع، حصل في وقته انقطع. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن حقه أن يحب وأن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، وأنه يجب أن يوقى بالأنفس والأموال. يقول تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام. يقول حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه. ومن حقه أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. مع الأحاديث الشريفة كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا متفق عليه. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قوله إن من أشد أمتي لي حبا قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يعني أن يضحي بأهله وماله في سبيل أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الشوق إليه. من ذلك أن الله تعالى أمر بتعزيره وتوقيره، فقال عز وجل وتعزروه وتوقروه. والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى خصه في المخاطبة بما يليق به، فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهاهم أن يقولوا يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم، ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله. وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء قبله، فلم يدعه باسمه في القرآن قط، بل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي حسبك الله. مع أنه سبحانه وتعالى قال يا آدم اسكن، وقال يا آدم أنبئهم بأسمائه، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي. ومن ذلك أنه حرم التقدم بين يديه بالفعل أو بالكلام حتى يأذن، واعتبر التقدم بين يديه تقدما بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه حرم رفع الصوت فوق صوته، وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وأخبر أن ذلك سبب لحبوط العمل، فهذا يدل على أنه يقتضي الكفر لأن العمل لا يحبط إلا به. ومن ذلك أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضا تمييزا له، مثل نكاح أزواجه من بعده، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأوجب على الأمة لأجله احترام أزواجه وجعلهم أمهاتهم في التحريم والاحترام، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن كرامته المتعلقة بالقول أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين، فقال عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله، قرن الرسول به عز وجل، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فنقول تبا لك يا دنمارك، تبا له، فلتبشر بالخزي والوبال والشقاء بإذن الله تعالى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فانظر كيف فصل بين أذية الله ورسوله وأذية المؤمنين. من ذلك أنه رفع ذكره، فلا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ذكر معه، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهد أنه عبده ورسوله. وأوجب ذكره في كل خطبة وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين، إلى غير ذلك من المواضع. ومن نعمه تعالى مدحه له وثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومن لطفه تعالى به عز وجل أنه قال له عفى الله عنك لما أراد عتابه. انظر إلى لطف الله بنبيه، عفى الله عنك لما أذنت له حتى لا ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام، فقدم العفو على هذا الكلام، وهذا غاية في الإكرام والبر، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد الأفعال، وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها، فقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فطمأنه أولا، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا غاية التسلية، أن يرفع الله حزنه لاتهامهم له بالكذب، مع أنهم كانوا يسمونه الصادق الأمين، فرفع ذلك الحزن بإخباره أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له، معترفون بصدقه. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، كان يحزن جدا أن يدعوا أنه كاذب، أنه يكذب على الله، وهم الذين كانوا يعترفون بأنه الصادق الأمين. فبين الله تعالى أنهم يدعون أنه كاذب وهم يعرفون أنهم كذبون في دعوه، فهم في داخل قلوبهم مقرون بصدقه. ولذلك استعمل لفظة الجحد، إظهار النكران وفي القلب التصديق، فيظهرون المكابرة والعناد وهم يعلمون صدقه. فلشدة مشقة صفة الكذب على الرسول عليه السلام، انظر كيف تلطف الله به وطمأنه، لا تقلق، هم لا يعدونك في الحقيقة كاذبة، فأنا أعلم بما في قلوبهم، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون اطمئن فإنهم لا يكذبونك في داخل قلوبهم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإن الجحد هو الإنكار بعد العلم. ثم واساه وعزاه وآنسه بقوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا. ومن عظم قدره عند الله سبحانه وتعالى أنه أقسم بمدة حياته صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي وبقائك وعيشك وحياتك، وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره، يشير إلى قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم أيضا بكلامه، فقال عز وجل وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون على أحد التفسيرات. وأقسم سبحانه وتعالى على تزكية جملته صلى الله عليه وسلم وعصمتها من الآفات في المسرى الشريف، فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه، زكى قلبه بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ولسانه بقوله وما ينطق عن الهوى، وبصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى، وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون. أقسم بما أقسم به من عظيم قسمه على تنزيه المصطفى بما غمصته الكفرة به، وأنته بقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وهذه نهاية المبرة في الخطاب. ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يمن به عليه، وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم أثنى عز وجل عليه بما منحه من هباته وهداه إليه، وأكد ذلك تتميما للتمجيد بحرفي التأكيد، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ومن شفقته عليه صلى الله عليه وسلم قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقوله جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومن تشريفه تعالى لنبيه على الأنبياء قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يبعث الله نبيا من بني آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم. لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه. وجاء في تفسير قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى قوله تعالى: ورفع بعضهم درجات، قيل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كرامته على ربه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي ما كنت بمكة، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بقي فيها من بقي من المؤمنين، فأنزل الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وفي وسطهم مؤمنون يستغفرون الله تعالى. ومن ذلك قوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نلاحظ هنا فضل رسول الله على سائر أولي العزم من الرسل المذكورين في الآية، لأنه عبر في جانبهم بكلمة وصى، فما أوتي النبيون من قبله لم يعد أن يكون وصايا تختص بقبيل من الناس ولا تجاوزهم إلى غيرهم. ما وصى به نوح، وقال: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، مع أن المذكورين هم أولو العزم من الرسل. أما في حقه فقال عز وجل: والذي أوحينا إليك. أوحينا صيغة العظمة، أوحينا تعظيما لشأنه، كأنه هو المخصوص بالوحي، إشارة إلى أن تخصيصه بإتيان القرآن العظيم تشريف يفوق ما أوتي النبيون من معجزات. وقال جعفر بن محمد في عبارة هي جامعة في بيان عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه وأقسم بحياته ونسخ به شرائع غيره وعرج به إلى المحل الأعلى وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى وبعثه إلى الأحمر والأسود وأحل له ولأمته الغنائم وجعله شفيعا مشفعا وسيد ولد آدم وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه وجعله أحد ركني التوحيد، ثم قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ومن نعمه عليه ما امتن عليه به في سورة النجم والإسراء والفتح، ومن ذلك قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. ومنه: وإذ يمكر بك الذين كفروا. ومنه: إلا تنصروه فقد نصره الله. وما كان من أمر الغار وسراقة بن مالك. ومن خصال كماله صلى الله عليه وسلم مما جبله الله عليه من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه. وأما خصاله المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العالية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها، وهي التي جماعها حسن الخلق. وإذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرنا، ورأينا الواحد منا يتشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر، إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة، حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة، وهو منذ عصور خوال رمم بوال فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنبارة والمكانة عند ذي العرش والطاعة ثم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر وشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الإصر والأغلال عنهم والقسم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجم ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب الأعيان والنصر بالرعب وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك سبحانه ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم. نختم الكلام بعبارة قالها أبو إسحاق الصابي في طليعة كتاب له بعد الثناء على الله تبارك وتعالى، قال: وبعث إليهم رسلا منهم يهدونهم إلى الصراط المستقيم والفوز العظيم ويعدلون بهم عن المسلك الذميم والمورد الوخيم، فكان صلى الله عليه وسلم آخرهم في الدنيا عصرا وأولهم يوم الدين ذكرا وأرجحهم عند الله ميزانا وأوضحهم حجة وبرهانا وأبعدهم في الفضل غاية وأبهرهم معجزة وآية محمد صلى الله عليه وسلم تسليما الذي اتخذه صفيا وحبيبا وأرسله إلى عباده بشيرا ونذيرا على حين ذهاب منهم مع الشيطان وصدوف عن الرحمن وتقطيع للأرحام وسفك للدم الحرام واقتراف للجرائم واستحلال للمآثم، أنوفهم في المعاصي حمية ونفوسهم في غير ذات الله أبية، يدعون معه الشركاء ويضيفون إليه الأكفاء ويعبدون من دونه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يقذف في أسمائهم فضائل الإيمان ويقرأ على قلوبهم قوارع القرآن ويدعوهم إلى عبادة الله باللطف لما كان وحيدا وبالعنف لما وجد أنصارا وجنودا، لا يرى للكفر أثرا إلا طمته ومحاه، ولا رسما إلا أزاله وعفاه، ولا حجة مموهة إلا كشفها ودحضها، ولا دعامة مرفوعة إلا حطها ووضعها، حتى ضرب الحق بجرانه وصدع ببيانه وسطع بمصباحه ونصع بأوضاحه، واستنبط الله هذه الأمة من حضيض النار وعلاها إلى ذروة الصلحاء والأبرار، واتصل حبلها بعد البتات والتأم شملها بعد الشتات، واجتمعت بعد الفرقة وتوادعت بعد الفتنة، فصلى الله عليه صلاة زاكية نامية رائحة غادية منجزة عدته رافعة درجته. فهذا شيء من الكلام على خصائص وفضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، ولأجل ما اختص به من الفضائل نجد حتى العقلاء من أمم الكفر تنطلق ألسنتهم بالثناء الجزيل الوافر على شخص رسول الله، وهذا باب مستقل وحده. كثير من عظماء العالم وجميع الأمم الكافرة في القديم والحديث لها من العبارات في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه واعتباره أعظم إنسان في تاريخ البشرية بلا منازع، وهم كفار به، ولكن فيهم شيء من الإنصاف خلافا لهؤلاء الآثمين أو الظالمين المعتدين الذين لا يجدون إلا السباب والشتم والاستهزاء الذي ينم عن جهل قبيح وكفر صريح. فنقول لهم ولدولتهم تبا لك يا دنمارك. أقول قولي هذا.